بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
ونحن أيها الإخوة اليوم مع قصة داود وسليمان.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
فهذه قصة عظيمة رائعة.
قصة داود وسليمان
وفيها حكم باهرة.
قصة داود
نباهته قديمة وهو في عالم الذر قبل أن يخلق، وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو.
داود عليه السلام
أول واحد في بني إسرائيل، أول واحد يجتمع له الملك والنبوة داود.
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
وهذه القصة دليل على ذلك، إذ قالوا لنبي لهم
بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
فالنبي آنذاك لا يكون ملكا.
داود عليه السلام
أول واحد صنع آلات الحرب والسروع التي استخدمها بنو آدم زمانا طويلا، هو داود عليه السلام.
وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.
داود وسليمان
وورث سليمان داود.
فهي وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال.
إن هذا لهو الفضل المبين.
سليمان عليه السلام الآن في مقام الشكر، وإذا أردت أن تعرف الشاكر من غيره انظر إلى حسن أدائه في ذكر النعم.
قصة داود وسليمان
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى الشريط الأول من هذا الإصدار.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد افتتح الله عز وجل سورة يوسف بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمها بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تبارك وتعالى عن قصص القرآن: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالقصة في القرآن المقصود الأعظم منها أخذ العبرة وتلمس الطريق. ونحن أيها الإخوة اليوم مع قصة داود وسليمان، وهي أزهى عصور بني إسرائيل على الإطلاق، بعد موت موسى عليه السلام، فأطول الأمم أعماراً وأكثر الأمم حظي بالأنبياء هي أمة بني إسرائيل. وقد روى البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، فكل عجيب وغريب ومنكر تجده في قصص بني إسرائيل. ونتناول قصة داود وسليمان من خلال سورة النمل، فهذه قصة عظيمة رائعة وفيها حكم باهرة، لكننا سنتحدث اليوم عن داود عليه السلام كوالد لسليمان. كان داود عليه السلام متميزاً قبل أن يخلق وبعدما خلق. أما قبل أن يخلق فقد روى الترمذي بسند قوي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم استخرج كل نسمة هو خالقها منه، وجعل لكل واحد منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال آدم: من هؤلاء يا رب؟ فقال: هؤلاء ذريتك. ورأى واحدا منهم له وبيص لامع أكثر من الباقين، فقال: من هذا؟ قال: هذا أحد أبنائك من أمم آخر الزمان، اسمه داود. قال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: جعلته 60 عاما. قال: فزده، أي زد في عمره. قال: لا أزيد إلا إذا أعطيته من عمرك. قال: فإني أعطيه من عمري 40 عاما. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأتى الله عز وجل بكتاب وأشهد عليه الملائكة أن آدم تنازل عن 40 سنة من عمره، وكان الله عز وجل قد قدر أن يعيش آدم 1000 عام. فلما جاء موعد وفاة آدم قال للملائكة: قد بقي من عمري 40 عاما. فقالوا: أولم تعطها ولدك داود؟ قال: ما أعطيت أحدا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فنسف جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فأتم الله عز وجل لداود 100 عام، وأتم لآدم 1000 عام. فكان مميزا في عالم الذر، أي قبل أن يستوي بشرا سويا. فلما خلقه الله تبارك وتعالى كان أيضا متميزا وهو غلام، وقد ظهر هذا جليا في قصة طالوت، والتي قصها علينا رب العالمين تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة. مر بنو إسرائيل بفترات كثيرة وتقلبوا بين الهزيمة والانتصار. انتصروا لما أطاعوا، وذلوا لما عصوا، وكانوا أكثر الأمم عصيانا. جاءهم موسى عليه السلام وهم مستضعفون في الأرض، ليست لهم كلمة وليست لهم راية، حتى قالوا لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أنتوا عايزين تحلوا محل فرعون وتكون لكم السيادة والريادة، طيب إذا مكنكم في الأرض سينظر ما الذي ستصنعونه، هل يكون بينكم فارق وبين فرعون في التقوى والعمل الصالح والطاعة، ولا إذا استوليتم على الأرض كنتم كفرعون؟ فلما أطاعوا موسى عليه السلام
بعد فترات من الامتحان العظيم مكن الله عز وجل لهم في الأرض، فقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فعاشوا نشوة الانتصار العظيم، ورأوا هذا الذي أذلهم جيفة وقد رماه الموج على قارعة الطريق، كما قال تبارك وتعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واشتفى قلبه، لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، فلما رأوا هذا الذي أذلهم الزمان الطويل وقد رمي كجيفة اشتفى قلبهم بهذا المنظر. ولذلك امتن الله عز وجل عليهم برؤية فرعون وهو ميت، قال عز وجل لهم: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم بعد ذلك نكلوا ونكصوا لما أمرهم موسى عليه السلام أن يستعدوا لغزو قرى الجبارين، فأبوا وقالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام في آخر تقرير له عن قومه، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فوصفهم بأنهم فاسقون، ومات هارون ومات موسى عليهم السلام وبنو إسرائيل في التيه، لأن الله عز وجل صدق وصف موسى عليهم، فقال عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم تجرع بنو إسرائيل بعد ذلك أزمانا طويلة مرارة الهزيمة والهوان، وصاروا أشبه ما يكون بنا الآن، قوم مستضعفون لا قيمة لهم على الإطلاق، يلعب بهم عدوهم أن شاء وكيف شاء وبأي طريقة شاء. وغزا الجبارون قرى بني إسرائيل واستلبوا شيئا مهما من عندهم، ألا وهو التابوت الذي كان فيه بقية من الألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى، وكان فيه عصا موسى وأشياء أخرى من بقايا موسى وهارون عليهما السلام. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان في بني إسرائيل النبوة في صبغ في شعب والملك في شعب آخر، لا تكون نبوة وملك مع واحد ولا مع فخذ من قبيلة، بل الملك في ناحية والنبوة في ناحية. فهؤلاء قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكأن الملك هو الذي كان يدبر شؤون الحرب وشؤون الناس، وهو مختص بذلك، مثل ما يحدث في دنيا الناس الآن في بعض الدول، رئيس الجمهورية هو مجرد صورة، إنما رئيس الوزراء هو كل شيء. رئيس الوزراء بيده مقاليد المسائل كلها، ورئيس الجمهورية شكل فقط. فقالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذا نبيهم ويعرفهم ويعرف تاريخ بني إسرائيل، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نقشا هذه الحماسة تنتهي، وإذا فرض القتال عليكم نكلتم ونكستم فتقع عليكم العقوبة. قالوا، يؤكدون أنهم لن يتخاذلوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخذت ديارهم وسبي أولادهم، وهذا كافي لأن يحرك العزيمة، فكيف إذا ضموا إلى هذا أن يكون لوجه الله؟ ولذلك رفعوا الراية، قالوا: نقاتل في سبيل الله. طب بعد ذكر هذا السبيل العظيم، ما هي الفائدة من ذكر الأولاد والديار؟ كأنما قالوا على أقل تقدير، يعني إذا كانت المسألة ليست في سبيل الله فعلى الأقل نسترد ديارنا، على الأقل نسترد أولادنا. فكيف إذا انضاف إحراز الدار والأولاد ويكون هذا جميعا لله عز وجل؟ لا شك أنه يعطي عزيمة أقوى وأمضى في مقاتلة عدو وافر العدد وافر العدة. وكان جالوت من المشهورين في الحرب، كان مرعبا، اسمه فقط كان يبعث على الرعب. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا، عادت بني إسرائيل، إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما رأى نبيهم عليه السلام أنهم نكلوا، والنكول ده معناه وقوع العذاب والعقوبة، والنبي أشفق الناس على قومه. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطبه ربه؟ قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثم. باخع يعني قاتل، يبكي عليهم أنهم يعرضون أنفسهم للنار. أنصح الناس للناس هم الأنبياء. فلما راهم نكلوا وخشي أن ينزل عليهم العذاب، بدأ يذكرهم بمرغبات يرفع من الروح المعنوية لقوم لا عهد لهم ولا ميثاق. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أرجو ألا يفوتكم أنهم يعرفون أنه نبي، وأن النبي لا يكذب ولا يفتري. ثم إنه لما ذكرهم بهذا قال: إن الله قد بعث لكم، يعني لست أنا الذي اخترت. فبدأوا الاعتراض أول ما سمعوا اسم طالوت، متعودين إن الملك يكون في الأفخاذ العظيم، يتوارثون الملك، لكن طالوت هذا رجل من أفناء الناس ومن أغمارهم، ولم يكن مشهورا لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان. يعني إذا نكلوا ثم عارضوا نبيهم، ومعارضة النبي شؤم. ألم ترى إلى ذي الخويصرة الذي هو جد الخوارج، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وجاء ذو الخويصرة فلم يجد شيئا من الغنائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، خلاص راحت الغنائم لأصحابها. قال: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعد. لماذا يخسر ذو الخويصرة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يعدل؟ وهذا هو الضبط الأشهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد خبت وخسرت أشهر من لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت إن لم أعدل، الكلام واضح، لكن خبت وخسرت إن لم أعدل. قالوا: لأن سوء الظن في النبي كفر، فهو إذا ظن أن نبيه لا يعدل وأنه ظالم كفر. ويصدقه أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع صفية، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة لم يتبين لهما من هي أسرع الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، يعني هي امرأتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي نحن نشك فيك أو نظن ظن السوء فيك؟ قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. لو حاك في صدورهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل له هلكوا. فسوء الظن في النبي كفر وهلاك مبير. فهؤلاء اعترضوا على النبي وعلى اختيار الله تبارك وتعالى، وعللوا ذلك بمقاييس البشر الصلعاء. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن احنا أولاد ملوك، ملك ابن ملك ابن ملك، فنحن أحق أن احنا نتوارث المهنة دي. ولم يؤت سعة من المال، فكرر عليهم. ثاني أغبياء، غبي، تكرر له المعنى مرة واثنين وعشرة وعشرين، يسأل نفس السؤال وتجيب نفس الجواب ويسأل نفس السؤال. قال إن الله اصطفاه عليكم. عايز حاجة بعد كده؟ اصطفاه، انتقاه واختاره. إن الله اصطفاه عليكم. ليه؟ لأن له بسطة في العلم وبسطة في الجسم. وبعدين الله عز وجل يفعل ما يريد، عجبك عجبك مش عجبك اشرب البحر. والله يؤتي ملكه من يشاء، ملكه يتصرف فيه بما يشاء. ودي حرب مش لعب، حرب عايزة رجل قوي، لأن الرجل القوي ده ممكن يفتتح القتال. وكانت العادة القديمة التي ظلت من عهد داود عليه السلام، والله أعلم كانت قبل ذلك أم لا، إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتتح الحرب بالمبارزة، اثنين يتبارزون، كما حدث في خيبر مثلا، لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وهو أرمد بعدما قتل عامر بن الأكوع. خرج مرحب ملك اليهود يخطر بسيفه، يخطر بسيفه يعني يرفع السيف مرة ونزله مرة، يقال خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة وأنزله مرة. فده بقى علامة عجب وعلامة كبر، يرفع السيف ونزله، ألا من مبارز؟ فأم طلع له عامر بن أكوع وبدأوا يتبارزون بالسيف. مرحب اللي هو ملك اليهود في خيبر افتتح المبارزة برجز مشهور، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فلما برز له عامر قال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح، أي كامل العدة تام السلاح بطل مغامر. وبدأ يتبارزوا، مرحب ضربوا بالسيف فنزل ضربة مرحب على ترس عامر، وذهب عامر ليسفل له بحاول يفادي نفسه من الضربة عشان يطلع له تاني يضربه، فارتد سيف عامر على نفسه فقتله. فقال الناس بطل عمل عامر، قتل نفسه. فخرج سلمة بن الأكوع يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا سلمة؟ قالوا يا رسول الله يقولون بطل عمل عامر، وعامر ده عم من عم سلمة. فقال من قال هذا؟ قال نفر من أصحابه، قال كذبوا له الأجر مرتين. أين علي بن أبي طالب؟ فإذا هو أرمد لا يكاد يرى طريقه، فذهب إليه سلمة فأتى به يقوده، يقود يعني كالأعمى لا يكاد يرى، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأتا. قال له انطلق. علي بن أبي طالب شاب صغير، ومرحب معروف بقوة بأسه في الحرب، أمامه شاب صغير، فلما رآه مرحب ذكره من هو، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقارعه علي بن أبي طالب فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة ده مكيال يعني هوفيها هكيله يعني. ثم بدأ المبارزة بين علي بن أبي طالب وبين مرحب، فظفر به علي بن أبي طالب وكان الفتح على يديه. فالحروب كانت في العادة تبدأ بمثل هذه المبارزات، وقد يضطر الملك نفسه أمير الحرب أن يدخل بنفسه إذا رأى خورا وجبنا. فإذا الحرب تحتاج إلى رجل قوي، رجل فتي، فهذا الذي اختاره الله طالوت زاده الله بسطة في العلم والجسم. أما العلم فده ضروري للحروب، الحرب تحتاج إلى رجل ماهر ورجل ذكي وعنده سرعة بديهة. لأن أحيانا الحرب قد تفرض واقعا جديدا لم ندرسه على الأوراق. إحنا رايحين نحارب بنضع خطة على الورق، أنت تتقدم وبعدين إذا فتح لك تأخذ يمين تأخذ شمال ترجع لورا تفضل في مكانك. لكن أحيانا في الحرب تفرض أمور ويفرض واقع جديد يحتاج إلى رجل كامل العسكري دماغه كله خطط عشان يخالف اللي اتفقوا عليه على الورق وينقذ الجيش من الهزيمة والدمار. فده محتاج إلى علم، وهذا ليس في أحد من هؤلاء الذين ورثوا الملك، ويحتاج إلى قوة في الجسم. وكان يكفي أن الموضوع كله ينتهي قول ذاك النبي: إن الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. برضو العالم برضو إيه؟ مش مقتنعين، فألقى لهم ببشارة عظيمة. البشارة دي إن التابوت الذي احترقت نفوسكم لفقده وأنتم تريدون أن تقاتلوا عدوكم لاسترداده سيأتيكم بلا حرب. وإذا جاءكم التابوت بلا حرب اعلموا أنكم منصورون على عدوك. يبقى دي إذن علامة نصر إذا جاء التابوت. إذن الفيصل الآن أن يأتي التابوت. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، أي ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقي. يعني أول ما تشوف التابوت تطمئن أن الله عز وجل ناصركم، تسكن قلوبكم برؤية التابوت ما تدخلوا في الحرب على طول. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أول ما رأوا الملائكة جايبين التابوت ووضع التابوت أمامهم تشجعت قلوبهم، طلعوا كله وخرجوا للقتال. فأراد طالوت الذي آتاه الله عز وجل العلم، أراد أن يمتحن هؤلاء. ده أنا طلعته بالعافية، ده أنا خلاص كنت حبوس رجله عشان يطلع. يبقى برضو أكيد ده مش مقتنع بالقتال، ده القتال ده في حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم، يعني مش لعب، ده فيه خروج الروح. يبقى واحد أنا مطلعه بالعافية ممكن يثبت، فما فيش مانع ان انا اختبرهم، اعمل لهم اختبار كده، اختبار يسير قبل ان ندخل الحرب. مع هؤلاء جميعا، مع هذا الجيش، داود عليه السلام، وكان غلاما ولم يكن له نباهة ولا ذكر آنذاك، لكن كما قلت لكم نباهته قديمة وهو في عالم الذر قبل ان يخلق. وسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. فأراد طالوت أن يختبرهم فقال لهم: إن الله، ده مش مني بقى أيضا، ده أمر من الله أيضا، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مسألة شديدة، لازم يفتح فرجة. إلا من اغترف غرفة بيده، فده هنسامحوه وسنقبل مخالفة، بدل ما هيموت من العطش وتندق عنقه من العطش مفيش مانع انك انت تاخد شربة كده تبل ريق. اذا ايضا فتح لهم فرجة، لانه عارف بني اسرائيل، وقول له انت لو كنت اديتني بس حفنة مية كنت وصلت، لكن ده انت قطعت علي المية والنور وكنت حموت. ففتح لهم فرجة. ايه اللي حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، شربوا منه. الذي لا يصبر على عطش ساعة يصبر على المجالدة ويصبر على المناجدة. كان بنو إسرائيل أيها الإخوة كانوا ألوفا، الذين خرجوا مع طالوت الجماعة كلهم نفير عام. فلما شربوا من الماء وبعدين وقفوا كده ورأوا جالوت وقوم جالوت العماليق دول ولم يصبروا على عطش ساعة، أول ما رأوا جالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقاموا واخدين بعضهم راجعين. قلت لكم منذ قليل إن جالوت مرعب، الفك المفترس، واسمه لوحده رعب، وقومه مشهورون بالمجالدة في الحرب، والجماعة كلهم روحوا. من الذي بقي؟ 314 رجلا فقط، 314، كما قال البراء بن عازب، وقد رواه البخاري في صحيحه قال: حدثني من حضر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدرا أن عدة أهل بدر كانوا كعدة قوم طالوت الذين جازوا النهر، وما جاز النهر يومئذ إلا مؤمن. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من 314 إلى 319، فيبقى 314 فقط، وبقول فقط أمام جيش جرار مدرب شغلته يحارب. ولذلك لما وقف 314 أمام جالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبر. بس أنا مش عايز بقى صبر قليل، أفرغ يعني السماء كلها تنفتح كأفواه القرب، لأن مجالدة هؤلاء تحتاج إلى شجاعة وبسالة منقطعة النظير. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. أول واحد في بني إسرائيل يجتمع له الملك والنبوة داود. كانت النبوة كما قلت لكم، كانت النبوة تأتي من مكان والملك من مكان، وهذه القصة دليل على ذلك. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، فالنبي آنذاك لا يكون ملكا. وبدأت نباهة داود عليه السلام من هنا، لما قتل جالوت المرعب. وقد ذكروا في الأخبار أن جالوت لما رأى داود استهان به وقال له: ارجع رب عيالك، يعني ما في داعي انك انت تقف قدام القطر. واستهان به، وهذا الازدراء بأقدار الرجال أول مزلق للهزيمة، أن تحتقر عدوك وأن ترى أنه ليس بشيء. لا، اذكر قصة أبي جهل مع معوذ ومعاذ بن عفراء كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف نفسه احتقر الولاد، معوذ ومعاذ ولد عفراء، كان غلامين لا يزيد عمرهما عن 14 عاما أو 15 عاما. قال عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذ يعني وجدتني بين غلامين، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. أضلع يعني أقوى، غلام صغير عن يمينه وغلام صغير عن يساره، كان عايز بفتوى عن يمينه وفتوى عن شمال، كان هو عايز كده. قال: فغمزني أحدهم فقال: يا عمي، أو تعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت من قوله. أبو جهل يا ابني ده الصنديد الكبير، وانت فتى صغير تسلي عن البزل القناعيش. قال: وما تريد منه يا بني؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ينا يهو، فرأى بسب النبي، ينا يهو. قال: فتعجبت من قوله. قال: فلم ألبث أن غمزني الآخر، أخوه ذرية بعضها من بعض وهي مشكاة واحدة. قال: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: يا بني، وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، قلت: ها هو صاحبكما. فانطلق إليه فضرباه حتى برد. برد يعني طلعت روح. وبقى كل واحد منهم يقول: أنا الذي قتلت، واختصم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دايما أنا قتلته، وهذا يقول: أنا قتلته، لأن قاتل عدو النبي شر. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرني. فلما نظر إلى السيفين قال: كلاكما قتل، تطيبا لخاطرهما. أبو جهل ما كان يظن ولا في الأحلام أن يقتله غلام، لو رآه في الطريق لبصق في وجهه. وما قصة وحشي وحمزة أيضا عنك ببعيد، كان حمزة سيدا مطاعا كبير القدر ووحشي لا قدر له ولا قيمة، عبد حبش. ولكن هند بنت عتبة قالت له إن قتلت حمزة فأنت حر، فخرج يريد الحرية، وما خطر ببال حمزة قط أن يقتله مثل وحشي، ولذلك لم يحترز منه، إنما احترز من الصناديد الكبار. وهكذا يعتعت النار من مستصغر الشر. بداية هزيمة جالوت أنه احتقر داود، ولا يعلم أن قدر العبد إنما يكون بأمر الله عز وجل. كان له وبيص في عالم الذر، واصطفاه الله عز وجل لرسالته، ولا يعلم أحد بذلك. لما جالوت قال ألا من مبارز وبدأت فرعا، قال طالوت من خرج منكم فقتله فله ملكي وابنتي. فخرج داود عليه السلام فقتله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك مكان طالوت. قال فله ملكي وابنتي، الملك والحكمة، الحكمة اللي هي النبوة، وعلمه مما يشاء. أول واحد صنع آلات الحرب والتروس والدروع التي استخدمها بنو آدم زمانا طويلا هو داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صنعة لبوس اللي هي الايه؟ اللي هي دروع الحرب. وقال الله عز وجل له وقدر في السرد، السرد اللي هو الدروع، وقدر اللي هو المسمار يعني. قال له ما تعملش المسمار رفيع قوي عشان ما يلقش، وما تعملوش غليظ قوي يقوم يكسر الايه؟ الحديد. بل قدر المسافة، قدر يعني الحجم بين بين، وقدر في السرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي، والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اصطفى الله عز وجل داود فصار نبيًا ملكًا، وهذه كما قلت لكم هي أول مرة في بني إسرائيل يجتمع الملك والنبوة لأحد. وبدأ داود ولايته بالعدل. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا فيه إشارة واضحة إلى العدل، لأن العدل لا يتم إلا بعلم. وقد أبرز الله عز وجل هذه الصفة الكاشفة، لأن ملك داود وملك سليمان بني أساسا على العلم، وسوف نتكلم على العلم كلاما مستقلا، لأن الله عز وجل نوه بقدره، بل افتتح الكلام عنهما بهذه الصفة. لذلك عاتبه الله عز وجل أنه خالف العدل مرة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تجوع واهدنا سواء الصراط. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هل بلغك نبأ هذين الخصمين لما تسلقوا الجدار على داود وهو في خلوته ووقف أمامه فقال له لا تخف منعنا الحجاب وقضيتنا خطيرة ولا بد أن تفصل فيها لأنك نبي لا تخف. طب ايه القضية؟ قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. مع 99 ومش شبعان، ولم يرى 99 انما رأى نعجتي، كعادة كثير من الناس بالذات في مسألة الزكاة، عنده ملايين وهو مطلع الزكاة صعبان عليه المبلغ كبير 20-30 ألف زكاة بحالهم، ده كل 1000 جنيه بتطلع 25، يبقى يترك 975 عمي عنها ولم يرى إلا 25. طبعاً 25 ومعاه 975 ملكه، فده عنده 99 ولم يرى إلا نعجته. فقال أكفلنيها، خليني كفيل لها. كفالة دي كانت زمان برضه، خليني كفيل لها وغلبني في الكلام، اتكلم كلام منطقي وكلام مرتب وكلام قوي. جف الكلام في حلقي ويبس لساني. فانت ايه رايك في المساله دي؟ ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده. فقال اكفلنيها وعزاني في الخطاب. فقال قبل ان يسمع دفع المدعى عليه: لقد ظلمك. ولم يسمع حجه الرجل الاخر، احتمال يكون مظلوم، لكنه عليه السلام بادر وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلاص حكم في القضية، اختفى الخصمان. أول ما اختفى الخصمان علم داود عليه السلام أنهما ليس بخصمين من بني آدم، إنما هما من الملائكة، والمسألة كلها كانت امتحان. فلما اختفوا من أمامه ظن داود أنما فتناه، فعتنا له ذول اختبارا، وعلم أنه حكم على المدعى عليه من غير أن يسمع حجته، وهذا ليس من العدل. فلما علم ذلك خر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. هي دي محنة داود. أما بنو إسرائيل، وما أدراك ما بنو إسرائيل؟ فلهم خيالات حول هذا القصة، وأنا والله متعجب من هؤلاء القوم. الواحد بيدافع عن أهله أحيانا بالعصبي. تعرف المثل اللي بيقول أنا وابن عمي على الغريب، لأنه ابن عمي حتى لو كان الغريب على الحق. العصبية الجاهلية، إن لم تجمعنا صفة حميدة على الأقل صفة العصبية. بنو إسرائيل لم يتعصبوا حتى لأنبيائه. أفضل يعني أفضل من فيهم الأنبياء، ألصقوا بهم كل نقيص. فداود عليه السلام عندهم زنى بابنتيه، وده ثابت في كتبهم. هو ده بقى الشرف اللي هم يريدون تقديمه للخلق. كان المفروض أي رجل في سوءة في قوم بدريه على طول. جرير بن عطية الذي فاخر بأبيه الشعراء وغلبه، مرة واحد ذهب إليه ففضلوا ماشيين كده لحد ما رأوا رجل ما يسواش طلطبي، ما يسواش نكل، وبيرضع من معزة، وبعد ما خلص رضاعة اللبن بتاع المعزة إيه نازل على لحيته، وشكله مقرف، تبص له كده ترجع. فجرير بيقول للي معاه، بيقول له: أتعرف من هذا؟ قال له: لا. قال: هذا أبي. بهو ده ابوك اللي انت فاخرت به الدنيا كلها وغلبت الشعراء بأبيك، هو ده. لا شرف ولا وجاهة ولا أي ميزة، لكن هي العادة العصبية كده، عصبية تفرز مثل هذا. فعلى الأقل يعني لو في سوء الواحد فيكم دريها، مش انه يجتهد ويجد في إلصاق النقائص بالفضلاء. لكن وده حال بني إسرائيل. لذلك قلت لكم قبل ذلك إن بني إسرائيل لا يمكن لهم في الأرض، ليسوا أهلا للتمكين، إنما أرسلهم الله علينا عقوبة. يفضلوا سيحين في الأرض كده ويجدعوا أنف كل رجل من باب العقوبة وليس من باب التمكين، لأن الله عز وجل وعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لكن لا يرث الأرض هؤلاء الفجرة. دول بقى نسجوا قصص وحكايات حول خطيئة داود عليه السلام. والمفسرون عندنا بعضهم ممن لا يتحرى نقل الصحيح رووا هذه في الكتب، ومنهم من زيفها ومنهم من رواها وسكت عنها، وما كان ينبغي أن يسكت عنها أبدا. قصة مختصرها بيقول إن داود عليه السلام خارج يوم من الأيام، فلقى واحدة كده شعرها طويل وعمالة تغتسل في نهر، ففتن بها. مرات من دي قالت لي دي مرات أوريا قائد الجيوش وزير الدفاع عندك. قال طيب نعمل ايه؟ ده انا عايزها. طب نعمل ايه في أوريا ده؟ قال خلاص يا أوريا روح قاتل القوم الفلانيين. وحشد الجيوش وبتاع، قال لك وقتل 70,000 في الحرب ده ولم يقتل أوريا. وهو أصلا كان عايز أوريا يقتل علشان بقى لما هو يموت هو يتجوز مراته تبقى المسألة كده ماشية صح. بعد ما قتل 70,000 وأوريا أذل القوم دول رجع منتصرا، فلم يعجب داود. قال له طيب والجماعة دول أدبهم برضه. قام واخد الجيوش وطالع الجماعة دول، قتل 70,000 برضه ورجع لأوريا تاني. أم بعته جهة ثالثة برضه، خد الجيوش برضه ألوف مؤلفة ماتوا وشربت الأرض من دمائهم برضه ورجع لأوريا تاني. يعمل ايه فوريا ده؟ قتله وتزوج امرأته. وكان داود عليه السلام عنده 99 امرأة، فالملائكة قولوا بقى عشان يقولوله انت عندك 99 نعجة، والعرب كانوا يطلقون على المرأة نعجة وهذا مشهور في أشعارهم، عندك 99 امرأة وانت رايح واخد امرأة الرجل وقتلته فضلا عن الألوف المؤلفة اللي الأرض شربت من دمائهم عشان تاخد واحدة، وقاموا مختفين على طول. فعلم جريمة، علم الجريمة التي فعلها. الله أكبر، هي دي محتاجة جريمة؟ محتاجة معرفة ان دي جريمة؟ واحد يقتل واحد عشان يتجوز مراته، هات أفجر الخلق واسأله دي جريمة ولا لا؟ يعني كأن المسألة داود عليه السلام بعد كل الهلمة دي مش عارف انه عمل غلط، فحبوا يعرفوا انه غلطان. من يقول هذا الكلام؟ من ينسب هذا لنبيه؟ لذلك خابوا وخسروا، وسيظل هذه الخيبة الخسران ملازمة لبني إسرائيل طالما أنهم انحرفوا عن الوحي، وهي أيضا ملازمة لنا طالما انحرفنا عن الوحي. هذا كلام ما يقوله إلا مخمور شرب الخمر فلعبت بعقله فكتب هذا الكلام. إنما قصة داود عليه السلام هي كما قلت لكم أنه خالف في هذه المسألة الجزئية الأصل الذي بنى عليه مملكته كلها ألا وهو العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أيها الأحبة في الله، لم تنتهي بعد هذه المادة، نرجو منكم أن تتابعونا في الشريط التالي. شكرا لكم.